إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، من أعظم الأوقات حرجا في حياة كل إنسان منا مرحلة الشباب، فهي مرحلة عظيمة، أمرها عظيم، لذا اختصها الله سبحانه وتعالى بكل خير، فأرسل الله سبحانه وتعالى الأنبياء والمرسلين في هذه المرحلة. قال ربنا تبارك وتعالى في شأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام، قال قومه سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، كان شابا فتيا في هذا الوقت، والله عز وجل ما من على موسى ولا على يوسف بالعلم والهداية والحكمة إلا في هذه المرحلة. فقال ربنا تبارك وتعالى في كل منهما فلما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما. فما آتاهم الله سبحانه وتعالى الحكم ولا العلم إلا في هذه المرحلة العظيمة. كذلك أيضا أثنى الله عز وجل على خيرة خلقه وعلى أوليائه وأصفيائه من أهل الأرض، كما ذكر الله عز وجل أصحاب الكهف وذكر أنهم كانوا في هذه المرحلة، فقال ربنا تبارك وتعالى إنهم فدية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا. ونظرا لأهمية الشباب في بناء أممهم وفي نشر الدين والعلم وفي نشر الخير بين الناس، اهتم أعداؤنا غاية الاهتمام بالشباب. فكنا منذ فترة نعلم أبناءنا صناعة المجد ونعلمهم صناعة الحضارة. أصبح الآن الشباب بعدما سيطر أعداؤنا على وسائل الإعلام وسيطر أعداؤنا على وسائل التواصل، حولوهم من صناعة المجد وصناعة الحضارة إلى للأسف صناعة التفاهة. بعدما كان شباب هذه الأمة هم الذين يحركون الدنيا بأسرها، أصبحنا للأسف لا يجيد كثير من الشباب إلا صناعة التفاهة. بعدما كان الصحابي الكريم في زمن شبابه يقود الجيوش ويعلم الناس وينشر الدين في ربوع الأرض، فخلف من بعدهم خلف ما أجادوا إلا صناعة التفاهة. اهتم النبي غاية الاهتمام، واهتمت الدولة في هذا الوقت غاية الاهتمام بصناعة الشباب، ليكونوا هم الذين يحركون العزة ويحركون المجد ويصنعون حضارة. هذا عبد الله بن عباس، ما صاحب النبي صلى الله عليه وسلم إلا سنتين ونصف، يتعلم فيهما الفقه في الدين ويتعلم فيهما معاني التأويل، فيصبح رضي الله عنه فقيها للأمة، يعلم الناس ويثقف الناس حتى إن عمر رضي الله عنه لما رأى منه ما رأى كان يدخله على مجلس أهل بدر في خلافته رضي الله عنه ليعلم الناس قدر هؤلاء الشباب. وهذا زيد بن ثابت رضي الله عنه يقول له النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحرك فيه دافع الشباب لصناعة المجد، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا زيد، إنني لا آمن اليهود على كتابهم، فتعلم لغتهم. قال: فوالله لقد تعلمتها في 15 يوما، وفي رواية 17 يوما. ويروي ابن كثير رحمه الله أنه ما توقف عن تعلم لغة اليهود وحسب، بل أصبح ترجمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعلم الرومية والحبشية والقبطية والسريالية ولغة أهل فارس، 5 لغات أتقنها هذا الشاب الصغير. ولا ننسى أبدا أن الذي تولى بعد ذلك كتابة المصحف وجمع المصحف هو ذلكم الشاب الصغير الذي ائتمنه النبي صلى الله عليه وسلم على تعلم اللغة. فالأمة كلها تدين بالفضل لهذا الغلام الصغير، لا لا، نعوذ بالله، بل لهذا الرجل العظيم الذي من الله عز وجل عليه ففتح عليه واصطفاه لأن يكون سببا في جمع القرآن في مصحف واحد. وهذا معاذ بن جبل رضي الله عنه، رأى النبي صلى الله عليه وسلم منه علامات النبوغ وهو شاب صغير، فاصطفاه النبي صلى الله عليه وسلم وعلمه النبي صلى الله عليه وسلم، ولزال النبي يتابعه ويتعاهده حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأنه: معاذ بن جبل أعلم أمتي بالحلال والحرام. أصبح عالم الأمة في هذا الوقت، لم يكن شيخا كبيرا ابن 60 سنة أو 70 سنة أو 80 سنة، بل كان رضي الله عنه في هذا الوقت لم يتجاوز 20 من عمره، 20 سنة كان بهذا الحال رضي الله عنه. ثم يعتمد النبي عليه، وانظروا إلى كيف كان الشباب هم الذين يحركون الأمة بأسرها، وكيف كان هؤلاء الشباب هم الذين يصنعون المجد لهذه الأمة. ثم يعتمد النبي عليه اعتمادا بالغا كاملا في نشر هذا الدين وتعليم الناس الدين، فأرسله النبي إلى اليمن ليعلم أهلها الدين، فأسلم أهل اليمن كافة بسبب معاذ. ثم تركه النبي في مكة ليعلم أهلها الدين بعد فتحها، فعلم أهل مكة الدين وعلمهم القرآن وعلمهم الحلال والحرام. ثم أرسله بعد ذلك عمر في خلافته بعدما أنهى حروب الردة مع أبي بكر، أرسله عمر إلى الشام، إلى سوريا، إلى دمشق، فأدخل أهلها الدين وعلمهم العلم وعلمهم الحلال والحرام. ثم بعد ذلك يعتمد عليه عمر اعتمادا كليا في تعليم أهل فلسطين الشام، بعدما من الله على المؤمنين في زمان عمر بفتح بيت المقدس، يتوجه معاذ بن جبل إلى فلسطين ليعلم أهلها الدين. فتح الله به 5 بلاد كاملة، تدخل كل هذه البلاد في دين الله عز وجل وتتعلم العلم وتصبح من خير الناس. ما كان هذا إلا بسبب هذا الشاب الذي مات في طاعون عمواس وهو ابن 28 سنة، 28 سنة، وفعل كل هذه الأفاعيل رضي الله عنه. وهذا ابن عمر رضي الله عنه الصحابي الكريم الذي علم الدنيا كلها الفقه، عالم جليل، وكان شابا صغيرا. بل لو نظرنا إلى الأحداث العظام التي حدثت في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا لا أقصد في الأرض إنما أقصد في السماء، ما كانت هذه الأحداث إلا لهؤلاء الشباب. سعد بن معاذ رضي الله عنه سيد الأنصار الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إن عرش الرحمن قد اهتز لموت سعد. سعد بن معاذ هذا الذي قال النبي فيه: لمناديل سعد في الجنة خير من الدنيا وما فيها. سعد بن معاذ الذي أسلم أهل المدينة كاملة على يديه. سعد بن معاذ دخل الإسلام وهو عنده 30 سنة، ومات وهو عنده 35 سنة رضي الله عنه، واهتز له عرش الرحمن أي دين كان يملأ قلبه، وأي إيمان عمر به حياته، وأي أفاعيل قام بها سعد بن معاذ حتى يهتز له عرش الرحمن. ماذا كان يحمل هذا الشاب في قلبه حتى يهتز له العرش؟ قال أهل العلم ما اهتز العرش إلا فرحا، فرح الملائكة بقدوم سعد بن معاذ عليهم. الملائكة في السماء في غاية الفرح لقدوم سعد، هذا الجثمان الطاهر الذي شيعه 70,000 ملك، 70,000 ملك ما تجاوز من العمر إلا 35 عاما. هذا الشاب العظيم الذي غير شكل المدينة كان شابا يجيد صناعة المجد، لا يجيد صناعة التفاهة التي تحاك الآن لأبنائنا في هذا الزمان. مصعب بن عمير رضي الله عنه، ذلكم الشاب والفتى المدلل، أسلم، ومن بعد ما أسلم ما علمنا منه إلا الرجولة وصناعة المجد. أسلم رضي الله عنه عذب في الله وصبر، ثم هاجر إلى الحبشة مبتعدا عن أهله وماله وما يملك، ثم يعود بعد ذلك فيرى النبي من هذا الشاب الصغير، من هذا الشاب الصغير يرى منه معاني الرجولة وأنه قادر على أن يعلم الناس. امتلأ حب الدعوة في وجدانه وحياته وجسده وقلبه، فيرسله النبي صلى الله عليه وسلم معلما للناس، فيكون سفير المسلمين الأول، وهو أول من تلا على الناس في مدينة رسول الله كتاب الله، وهو الذي أسلم على يديه أسيد بن حضير وسعد بن معاذ رضي الله عنه. يموت رضي الله عنه يوم يموت وهو ابن 20 سنة. مصعب بن عمير اللي نسمع أنه سفير الإسلام الأول مات هو عنده 20 سنة رضي الله عنه. هؤلاء الذين رباهم النبي صلى الله عليه وسلم، وكرست الأمة كلها والدولة كلها في هذا الوقت كافة الإمكانيات لهؤلاء الشباب. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصاحبهم ويخالطهم ويجالسهم بل ويقدمهم، وبلغ حرص النبي صلى الله عليه وسلم بهؤلاء الشباب أن كان بعضهم يبيت معه في بيته حتى يتعلم من رسول الله وتنطبع التربية على قلبه ووجدانه. لا ننسى أبدا أن ابن عباس رضي الله عنه يقول بيت ذات ليلة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانظر كيف كان هم الشاب في هذا الوقت، انظر إلى معالي الأمور. قال انظر ما يصنع في ليله في صلاته. طيب أولادنا النهاردة في الليل بيعملوا إيه؟ شبابنا النهاردة في الليل بيعملوا إيه؟ إلا ما رحم الله سبحانه وتعالى. هم ابن عباس الأول الآن، هم ابن عباس الأول الآن أرقب رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا يفعل في ليله. ولا ننسى أبدا أن النبي صلى الله عليه وسلم قرب ابن عباس فكان يماشيه ويجالسه ويخرج معه. ولا ننسى التعاليم الأول لرسول الله لابن عباس، يا غلام يا غلام شاب صغير إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك. النبي صلى الله عليه وسلم مكرس مجهوده كله ومشغول صلى الله عليه وسلم بالنبوة وقيادة الأمة وتعليم الناس عند الشباب. النبي صلى الله عليه وسلم لازم يقف. ولا ننسى أبدا أن ابن مسعود رضي الله عنه كان يبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الشاب الغلام الصغير يبيت عند رسول الله. انظر إلى معالي الأمور، إزاي الشاب يبقى عنده فكرة معالي الأمور مش تفاهة. ابن مسعود رضي الله عنه يبيت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ويصلي معه من الليل. ويكفيك أن تعلم كيف أن النبي غرس في الشباب وأن الدولة غرست في الشباب في هذا الوقت، كيف أنه ينبغي على الشاب أن يهتم بمعالي الأمور. فقال ابن مسعود والله وهو غلام صغير، والله لقد أخذت من في رسول الله 70 صورة. شوف الكلمة دي أقف معاها، إزاي النبي صلى الله عليه وسلم أعطى اهتماما بالغا لهؤلاء الشباب، جلس معه حتى لقنه 70 صورة. ليس هذا وحسب، بل انظر إلى التعليم بعد التلقين، تعليم ما من سورة إلا وأنا أعلم أين نزلت ومتى نزلت وفيمن نزلت ولأي شيء نزلت. والله انظر إلى معالي الأمور، والله لو أعلم أحدا هو أعلم مني بكتاب الله عز وجل تشد إليه الرحال لشددت إليه الرحال لأتعلم كتاب الله عز وجل. بل انظروا للذين أعطاهم النبي عناية واهتمام في هذا الزمان. من قال النبي في شأنهم أن هؤلاء من أوكلتهم لتعليم الناس القرآن؟ كلهم كانوا في هذه المرحلة. قال صلى الله عليه وسلم: خذوا القرآن من أربع، أبي بن كعب في عز الشباب، عبد الله بن مسعود، سالم مولى حذيفة، زيد بن ثابت. هؤلاء الأربعة كانوا في مرحلة الشباب، أتموا كتاب الله عز وجل وتعلموه وحفظوه وعلموا أسباب النزول ومعاني التأويل ومعاني التفسير. فقال النبي: هؤلاء الآن هم الذين قد أهلوا ليعلموا الناس كتاب الله عز وجل. انظروا إلى معالي الأمور. وينقضي هذا الجيل ويموت هذا الجيل، ويأتي من بعده جيل آخر، جيل الشباب في زمن التابعين وأتباع التابعين وأتباع أتباع التابعين. هؤلاء الذين قد شغلوا بمعالي الأمور، بمعالي الأمور. الذي فتح بلاد الهند محمد بن القاسم، محمد بن القاسم ما تجاوز من العمر 17 سنة، كان قائد الجيوش، كان وزير دفاع، 17 سنة وصنع المجد لهذه الأمة. محمد الفاتح الذي فتح قسطنطينية وتحققت فيه نبوءة رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتفتحن قسطنطينية فلنعم الجيش جيشها ولنعم الأمير أميرها. وتتحقق هذه النبوءة على يد هذا الغلام الصغير 19 سنة، يفتح الله عز وجل على يديه. بل انظروا أيها السادة الكرام لهؤلاء العلماء الذين علموا الناس الدنيا كلها. ترى الواحد منهم يقول: ختمت القرآن ولابن سبع سنين، وأهلني الناس للفتوى وأنا ابن 30 سنة. الإمام النووي رحمة الله عليه، اللي كلنا بنقرأ كتب رياض الصالحين والأربعين النووية والمجموع، والله العظيم لو عندنا في هذا الزمان مؤسسات علمية من عشرات أساتذة الجامعة وأتينا بهم ليؤلفوا كتابا كالمجموع الذي ألفه النووي رحمه الله، أن يؤلفوا كتابا كهذا لأخذوا من العمر سنين طويلة من البحث العلمي والبحث الأكاديمي علشان يخرجوا لنا هذا الكتاب. الإمام النووي رحمة الله عليه ألف المجموع وألف كتاب منهاج الطالبين، اللي هو يعتبر من عمدة الفقه الشافعي، من الكتب العمدة في الفقه الشافعي، كتاب رياض الصالحين الذي ملأ الدنيا كلها، والأربعين النووية، وشرح صحيح الإمام مسلم كاملا، وغيرها من الكتب التي وضعها رحمه الله رحمة واسعة. ومات يوم مات وما بلغ من العمر 35 سنة، 35 سنة في هذا الزمان، رضي الله عنه ورحمه الله رحمة واسعة. الاهتمام بالشباب الذين علموا الناس الدنيا، الذين علموا الدنيا كلها العلم ونشروا الدين في ربوع الأرض، كانوا هؤلاء هم الشباب. ولا ينسى التاريخ أبدا مجموعة من الشباب الصغير الذين غير الله تبارك وتعالى بهم وجه هذه الأرض. يا سادة الكرام، هذا كان في الأصل حال الشباب في هذه الأمة، إلى أن سيطر من يبغضون هذا الدين ويبغضون علماء الأمة ويبغضون الأمة كاملة على وسائل الإعلام ووسائل التواصل، فغرسوا في أبنائنا لا أقول صناعة الرجولة ولا صناعة المجد ولا صناعة الحضارة ولا حب البلاد ولا تعمير هذه البلاد، لا، وإنما صنعوا في نفوس كثير من الشباب صناعة التفاهة. أصبح غاية ما يتمناه كثير من الشباب في هذا الزمان أنه يصور فيديو ويرفعه على برنامج التيك توك ويجيب أعلى مشاهدات. أصبحت هذه الصناعة، صناعة التفاهة، هي الأساس الآن في حياة كثير من الشباب.
أصبح النهاردة الشاب بدل ما يفكر في تعمير بلده أو في صناعة مجد أو في نشر دين أو في تعليم الناس العلم أو في ابتكار شيء ينفع المسلمين، أصبح الشاب النهاردة أقصى أمانين أن يكون مرتبط بفتاة على وسيلة من وسائل التواصل. أصبح النهاردة غاية كثير من الشباب إلا ما رحم الله، إلا ما رحم الله مثل هذه الأمور. لكم أن تتخيلوا، يعني كنت في أحد المحلات الكبار المولات الكبيرة في القاهرة في التجمع، ويجي لي يعني حد من الأمن الواقف على المكان عرفني، فازيك يا شيخ أنا عايز أطلب بس منك طلب. قلت له خير؟ قال لي بالله عليك اتكلموا عن تربية الشباب. قلت له ليه؟ قال لي بمبارح جالي ثلاثة شباب، جم هنا ثلاثة شباب 17-18 سنة، يا ترى محتاجين يعملوا ايه؟ بيصوروا فيديو، اتنين بيضربوا بعض والتالت بيصور، والاتنين وهم بيجروا ورا بعض عمالين يوقعوا منتجات ويوقعوا سلع ويوقعوا حاجات ومش عارف ايه، علشان لما يكون فيه هذه الصورة موجودة بين الناس، الفيديو لما يصور بهذه الصورة وعمالين يخربوا في المكان هيجيبوا مشاهدات كبيرة جدا، ودي يعني عشان الناس تضحك. وبعد كده أفراد الأمن لما يجوا علشان يمسكوهم يجي الأهل الأب والأم بقى ويقولوا للأولاد عملون ادفعوا أعزكم الله على الجزمة، أولاد ما يتمسكوش ولا يتحبس ولا يتعمل فيهم حاجة. بدل ما يجي الأب يعلم ويربي، الأب النهاردة جاي بيهن. إحنا صناعة التفاهة أصبح هم الشاب النهاردة. ده نموذج بسيط من الموجود، نموذج بسيط من الموجود النهاردة من بعض شبابنا ليس له هم، إلا أنه عارف البنات في المدرسة بتخرج الساعة كام وبتخش الساعة كام والبنت راح الدرس الساعة كام وهيقف لها فين والشارع نهون. أصبح هذا هو هم كثير من الشباب. أيها السادة الكرام، هذه المرحلة من الأعمار مهمة جدا، ولأهميتها أفاد الله سبحانه وتعالى لها سؤالا كاملا يوم القيامة: لا تزول قدم عبد يوم القيامة، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه. هذه المرحلة من العمر هي المرحلة التي ينبغي فيها على الإنسان، هي مرحلة التي سماها الله عز وجل في كتابه بمرحلة القوة. الله خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة، دي مرحلة القوة بالنسبة لنا، هي المرحلة التي ينبغي على كل إنسان منا أن يهتم فيها بأمور أساسية: واحد، بدينه، يتعلم هذا الدين ويكون حريص على هذا الدين. اثنين، أن يتعلم علم الشرع نافع ينفعه في الدنيا والآخرة. ثلاثة، أن يتعلم العلم الدنيوي النافع. علماءنا وسادتنا اللي علمونا الدين وبنتعلم من كتبهم كانوا في مرحلة الشباب بيجمعوا بين هذا. الإمام الشافعي رحمة الله عليه في هذا الزمان، في زمانه رضي الله عنه، كان أستاذا يعلم الناس كلها دين الله سبحانه وتعالى، وفي نفس الوقت كان طبيبا بارعا يفزع الناس إليه، يجمع بين نفع الناس الديني ونفع الناس الدنيوي. أول من اكتشف الدورة الدموية الصغرى للمسلمين والغيرهم ونفع الناس بعلمه في مجال الطب كان ابن النفيس أستاذ الطب، أستاذ الفقه الشافعي في دمشق. أصابه مرض شديد، عجز الأطباء عن العلاج، فقال: نذر علي لله. شوف تفكير الشاب اللي مريض وتعبان ومش لاقي دواء وعجزت أيدي الأطباء عن علاجه، يقول: لله علي نذر، إن عافاني الله سبحانه وتعالى، لو ربنا سبحانه وتعالى عافاني، أنا أتولى دراسة علم الطب لأنفع به الإسلام والمسلمين. يطلع ابن النفيس بعد ذلك ويكون أستاذ للدنيا كلها في هذا الباب. أبو القاسم الزهراوي، هذا الشاب الصغير السن ابن العشرين، أبو القاسم الزهراوي أستاذ الدنيا كلها في علم الطب. ذنون المصري، ذنون المصري اللي دايما بنسمع اسمه في كلام بقى المتعلق بالزهد والإيمان ونحو هذا، ذنون المصري كان أستاذ الدنيا كلها في وعظ الناس وتحريك القلوب، وكان في نفس الوقت هو أستاذ أهل مصر في علم الكيمياء، كان أستاذ أهل مصر في علم الكيمياء. ليه؟ لأن هؤلاء رضي الله عنهم تعلموا ان الشاب في مرحلة الشباب ينبغي عليه ان يستغل هذه الطاقات الجبارة التي اعطاها الله عز وجل له، يستغل وقت القوة التي سماها الله عز وجل به، سمى الشباب او مرحلة الشباب بالقوة، يستغل هذا في ازاي الانسان منا يتعلم العلم الشرعي النافع وفي نفس الوقت اخدم الاسلام واخدم المسلمين. لو نظرنا لكل علماء المسلمين الذين نفعوا الناس دين ودنيا هتجد دائما انهم ما بذلوا هذا الا في مرحلة الشباب، حتى اذا كانوا بعد ذلك كبارا قد امتلأوا خبرة وعلما وفقها ودينا، ثم بعد ذلك نفعوا ايضا الناس بهذا، وكان مبدأ هذا هي مرحلة الشباب. انظروا لكل من علم الناس الدنيا، لكل من علم الدنيا دين ودنيا، نفع في الدين ونفع في الآخرة ونفع في الحياة، نفع في الأمور المادية ونفع في الأمور الإيمانية، هتلاقيهم دايما كانوا الشباب في هذه المرحلة. احنا في حاجة الآن، في حاجة الآن للشباب يهتم بمعالي الأمور، يهتم بمعالي الأمور، لا تحرك فتاة ولا يضيع حياته من أجل فتاة. احنا محتاجين الشاب اللي يكون ما شاء الله طبيب متمرس، طبيب ممتاز في مجال حياته. احنا محتاجين النهاردة المهندس الشاطر اللي يكون انسان فعلا قدوة للناس دين ودنيا. احنا محتاجين العالم اللي ينفع المسلمين، ومحتاجين كل شاب من شبابنا الان ان يتفوق دينا وان يتفوق في دراسته ليكون قدوة وانموذجا للناس من بعد هذا. ايها السادة الكرام، سقطت الاندلس يوم ان تحولت وجهة الشباب من شباب يجيد صناعة المجد الى شباب يجيد صناعة التفاهة. سقطت الاندلس وما سقطت الا بعدما اصبحت التفاهة هي الوجهة الاساسية لكثير من الشباب. يرسل ملك فرنسا عين العيون لاهل الاندلس ليتجسس على احوالهم، فذهب فوجد الشباب في المختبرات بين المواد الكيميائية هناك يرصفون الطرق، يرصفون الطرق في الوقت اللي كانت أوروبا فيه تعيش في عصور العصور الوسطى اللي هي عصور الظلام، هم كانوا بيسموها عصور الظلام، بيسفلتوا الطرق في بلاد الأندلس. الأندلس كلها منيرة في بلاد الأندلس، كان الشباب في المصانع، كان الشباب بيخترعوا وبيبتكروا، ويرى مجموعة أخرى من الشباب في المساجد تتعلم العلم الشرعي. عاد هذا العين إلى ملك فرنسا وقال هيهات هيهات، ننتصر على مين أو نحارب مين؟ لا طاقة لنا بهؤلاء. فقال ملك فرنسا إذن اشغلوهم بالنساء واشغلوهم بالدنيا، وبعث النساء الجميلات من فرنسا إلى بلاد الأندلس لتنشغل الشباب بالتفاهة. ثم أرسل العين للمرة الثانية فوجد الشباب يبكون، فسأل واحدا منهم لما تبكي؟ قال إن الخاتم الذي أعطته لي حبيبتي سقط لي وأنا أسبح في الماء. فعاد العين وقال لملك فرنسا الآن نقاتلهم، بل الآن نطردهم من الأندلس. وحدث بالفعل هذا، حدث بالفعل هذا، يوم أصبح الشباب لا يجدون صناعة مجد ولكن يجدون صناعة تفاهة. لما تحولت وجهتهم الأمة في زماننا ما ضعفت إلا لما ضعف شبابها، الأمة في زماننا ما ضعفت إلا لما تخلى كل شاب من الشباب عن دوره في هذه الحياة. احنا محتاجين النهاردة الشاب المتقن في مجال حياته، اللي في طب أسنان واللي في طب واللي في هندسة واللي في تجارة واللي في حقوق واللي في أي مجال كام، حتى اللي في دبلوم، محتاجين يبقى متقن في هذا الباب. لو فعلنا هذا الأمة ترجع تاني قوية وترجع تاني عزيزة، وترجع الأمة مرة ثانية تبني مجدا تعلم الدنيا كلها. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إذا أردنا أن نغرس في شبابنا صناعة مجد، صناعة حضارة، صناعة النجاح، إيه الواجب علينا؟ من البداية أقول إن هذا الأمر لا يحتاج إلى خطبة ولا إلى درس، ولكن هذا الأمر يحتاج إلى مؤسسات، يحتاج إلى دولة ترعى هؤلاء الشباب، يحتاج إلى دولة تفكر حقيقة بدل من عشرات القنوات التي لا قيمة لها بين قنوات رقص وقنوات والعياذ بالله نشر الفساد، أن تكون هناك قنوات لرعاية هؤلاء الشباب، لتعليم هؤلاء الشباب، لغرس القيم في هؤلاء الشباب، لتربية هؤلاء الشباب على معالي الأمور. ولكن نحاول بقدر المستطاع أن نضع علاجا ولو يسيرا في حدود الإمكانيات. أول شيء ينبغي علينا أن نقوم به هو إعطاء هؤلاء الشباب وقتا من حياتنا. الشيخ في المسجد يعطي للشباب وقت من حياته، الأب في البيت يعطي للشباب وقت من حياته، أستاذ الجامعة ادي من وقتك للشباب، المدرس في المدرسة ادي من وقتك قدر للشباب للتربية وللتعليم والغرس القيم. فالذين غيروا شكل هذه الأرض وحققوا بالفعل مجدا كان من ورائهم من غرسوا فيهم الأمل، من غرسوا فيهم الأمل وغرسوا فيهم حب النجاح. محمد الفاتح الذي فتح الله عز وجل به قسطنطينية، وقلت لكم أن فيه تحققت نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم لتفتحن قسطنطينية فلنعم الجيش جيشها ولنعم الأمير أميرها. محمد الفاتح هذا كان من ورائه عالما مربيا كثير منا لا يعرفه، كثير منا لا يعرفه، هو الإمام القراني رحمة الله عليه. أتى به الأب معلما ومربيا لولده، فكان في كل يوم وقبل الدرس يأخذ بيديه ويقف على شاطئ البحر ويقول: يا محمد، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتفتحن قسطنطينية فلنعم الأمير أميرها ولنعم الجيش جيشها، وأرجو أن تكون أنت يا محمد. فلازال يغرس فيه هذا المعنى حتى فتح الله عز وجل على يديه قسطنطينية. الإمام مالك رحمه الله علشان يغير شكل الدنيا ويصبح إنسان مؤسس لمذهب، كانت أمه رضي الله عنها ورحمها الله رحمة واسعة وجزاها الله عنا وعن الإسلام خيرا، كانت تقول له وهو منذ نعومة أظفاره: يا بني، اذهب إلى الشيخ وتعلم منه، فإذا عدت في الدرس فإن أثر فيك كلامه في أخلاقك وخشيتك وطاعتك فالزمه فلنعم العلم هذا الذي تتعلمه. وسفيان الثوري إمام الدنيا في علم الحديث تقول له أمه: يا بني، تعلم العلم وأنا أكفيك بمغزلي، أنا هشتغل وأتعب وأتبهدل في هذه الحياة ولكن عليك أنت بتعلم العلم. قاضي قضاة مكة محمد بن عبد الرحمن الأوقص أمه تقول له: يا بني، تعلم العلم فإن العلم ينفع أهله ويرفع أهله. قال: فتعلمت العلم 20 سنة فوليت قضاء مكة، فكان الخصمان يجلسان بين يديه ترتعد فرائصهما هيبة لهذا العالم. الإمام أحمد رحمه الله تربى يتيما، الإمام البخاري تربى يتيما، ولكن كان في أم 100 رجل تقول للابن: تعلم انفع هذه الأمة وأنا أكفيك. كانوا يغرسون هذا في أبنائهم منذ الصغر. احنا محتاجين من يتولى أمر الشباب. ولا تنسوا أبدا القدر اللي اعطاه النبي صلى الله عليه وسلم للشباب من وقته ومن حياته مع كثرة الأشغال التي كان عليها رسول الله. فهو رسول مأمور بتبليغ رسالة السماء، وهو معلم، وهو زوج، وهو والد، وهو إمام مسجد، وهو عالم يستفتى في أمور الدين، وهو قائد للجيوش، ومع ذلك أعطى وقتا لهؤلاء الشباب، أعطى وقتا لهؤلاء الشباب يعلمهم ويفهمهم ويبينه. سبحان الله، فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم أعطى النبي لها عناية بالغة، حتى قالت عائشة: والله ما رأيت أحدا أشبه برسول الله صلى الله عليه وسلم في مشيته وفي كلامه وفي مدخله وفي مخرجه كفاطمة، من شدة تأثرها بالنبي، لأن النبي أعطاها هذا الوقت، النبي صلى الله عليه وسلم أعطاها هذا الوقت. الأمر الثاني، غرس الهدف في نفوس الشباب. شباب بلا هدف شباب ضايع، شباب بلا هدف ضايع. إذن لابد من غرس هدف معين في نفوس أبنائنا، ندرس في أولادنا أهداف يقول لازم الأولاد دول يوصلوا لها. نور الدين محمود رحمه الله رحمة واسعة غرس في قلب صلاح الدين تحرير أرض المسلمين من الصليبيين، تحرير فلسطين، تحرير المسجد الأقصى اللي كان زريبة أعزكم الله لبهائم الصليبيين في هذا الوقت. ينشا نور الدين محمود المنبر ويضعه في المسجد. فكان الناس يقولون لنور الدين محمود اخطب على المنبر، يقولون لا، انما اخطب على هذا المنبر في اليوم اللي يحرر فيه الله سبحانه وتعالى فلسطين على يديه. ومات نور الدين محمود، بس غرس الفكر ده، غرس الفهم ده، غرس الهدف ده في صلاح الدين. صلاح الدين اللي كانوا بيسألوه: يا صلاح انت لماذا لا تضحك؟ قال: كيف اضحك والاقصى اسير؟ وسبحان الله، هذا الهم وهذا الهدف اللي اتغرس في قلب صلاح الدين في هذا الزمان كان سبب بعد ذلك الى ان يفتح الله سبحانه وتعالى عليه الفتوح. احنا ليه النهاردة ما نغرسش في ولادنا هدف معين متعلق بالدين، هدف معين متعلق بالدنيا، علشان ولادنا يروحوا له؟ فين الاب النهاردة اللي يغرس في قلب ابنه: يا ابني يا ابني احنا محتاجينك بكرة طبيب غلابة، ما يبقاش همه الاساسي انه يذبح المريض، احنا محتاجين طبيب يكون عالم يرفع الالم عن المسلمين. محتاجين النهاردة يا ابني حد يكون في علم الطب عالم يعلم ولاد المسلمين في الكليات يعني ايه الامور المهمة في حياة الناس. محتاجين يا ابني، ليه ما نغرسش ده في نفوس ولادنا؟ لماذا لا نغرس في نفوس ابنائنا هدف: يا ابني احنا محتاجين النهاردة فقيه يعلم الدين، الناس الدين. لماذا لا نغرس النهاردة في نفوس ولادنا ونقول لهم: يا ابني النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الله يبعث على رأس كل 100 عام من يجدد للناس امر هذا الدين. لماذا لا يغرس هذا في نفوسنا؟ الامام السيوطي رحمة الله عليه اللي ملأ الدنيا علما كان ده هدفه، كان ده هدفه. عمل رسالة، ألف رسالة اسمها المجددون، كتب فيها أسماء المجددين اللي ربنا جدد بهم الدين من أول النبي صلى الله عليه وسلم لحد زمنه. قال: وإنني لأرجو من الله سبحانه وتعالى أن أكون أنا على رأس هذه 100 التي يجدد الله سبحانه، الذي يجدد الله سبحانه وتعالى بها الدين. ده واحد قدامه هدف، ده واحد قدامه هدف رايح له، رايح له. الإمام بقي بن مخلد رحمة الله عليه يسافر من الأندلس مشي يعبر البحر المتوسط وياخد بقى كده المغرب، تونس، الجزائر، ليبيا، مصر، الشام، وينزل فين؟ في العراق. راح يتعلم العلم على ايد الامام احمد رحمة الله عليه. ولكن وصل الامام احمد في زمن الفتنة، والامام احمد ممنوع من مجالس العلم. خبط عليه وقال له: يا امام، يعني جئتك اتعلم العلم من بلاد بعيدة. قال: من افريقيا. دي اقصى بلاد ممكن الامام احمد يتصورها، افريقيا كانت تطلق في هذا الوقت على تونس والمغرب والجزائر. قال: والله انني اعبر البحر لاصل الى افريقيا، انني من الاندلس. قال: حري بمثلك ان يعلم، ولكن انا ممنوع من تعليم الناس. قال: يا امام، اتيك في كل يوم في ثياب السائلين، هل بالسدوم مقطعه ومرقعه واجي لك ان انا فقير اخبط على الباب اقول: يا جماعه لله يا محسنين، تخرج تحدثني بالحديث والاثنين والثلاثه والاربعه والخمسه. سبحان الله، تعلم العلم بهذه الطريقه. ثم بعد ذلك لما يسأل: يا بقي، لما فعلت كل هذا؟ 35 سنة، 17 سنة رحلة يتعلم العلم في العراق، و18 سنة رحلة تانية يتعلم العلم في اليمن، ويسألوه: انت ليه ضيعت من حياتك 35 سنة؟ قال: حتى اعود الى بلادي، حتى اعود الى بلادي لأعلم الناس الدين، فوالله لأغرسن بهذا العلم غرسا، هعلم الناس وهعلم الناس امور دينها، اعلم الدنيا كلها في هذا الوقت غرسا لا يقتلع الا مع الدجال، هعلم الناس الدين واعلم الناس العلم. يفضل العلم ده مستمر الى قيام الساعه، ولا يزال علم بقي بن مخلد بين ايدينا بتعلم منه، بنتعلم منه. ليه؟ كان قدامه هدف. ايها الشاب، ضع لنفسك هدفا، ايها الوالد الكريم، ايها الشيخ، ايها العالم، ايها المربي، يا دكتور الجامعه، اغرسوا في اولادنا هدف يسعون اليه. احنا محتاجين النهاردة دكتور الجامعة اللي في صيدلة يقول لأولادنا: احنا محتاجين منكم اللي يطلع علاج لفيروس سي يعالج المسلمين بأقل سعر، علشان ما تجيش شركات تتحكم في أسعار الدواء. والله العظيم منذ يومين كنت عند أحد أحبابنا الكرام دكتور صيدلي، قاعد في الصيدلية، والله والله والله، يدخل المريض مع ابنه مريض وداخل يجيب له دواء، بيقول له: الدواء ده يتكلف 100 جنيه. والله العظيم خرج ابنه المريض وخرج الاب من غير ما يشتروا الدواء عشان معهوش فلوس. احنا محتاجين النهاردة دكتور صيدلي يوفر للمسلمين ادوية تكون بسعر يتناسب مع حالتهم. فين النهاردة دكتور الجامعة اللي يفكر هذا التفكير؟ اللي يفكر هذا التفكير. اغرسوا في أولادنا هدف يسعى إليه هؤلاء الأبناء. اغرسوا في أولادنا إن هم يتعلموا دين ربنا صح، علشان ربنا يحميهم بالعلم ده من جماعات إرهابية وجماعات متطرفة وجماعات تكفير بتكون سبب لخراب البلاد. اغرسوا ده في أولادكم، اغرسوا ده في أولادكم، اغرسوا ده في الجامعة. ما يبقاش هم كثير من دكاترة الجامعة هيبيع الكتاب بتاعه بكام، لا، احنا محتاجين النهاردة احنا نغرس في أولادنا هذه المعاني وهذه القيم. أطلت عليكم جدا، سامحوني، نكمل إن شاء الله في الخطبة القادمة إذا أحيانا الله سبحانه وتعالى. سأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا ويجعلنا إياكم ممن يسمعون القول فاتبعون أحسنه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت على الحق أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تدع لنا في هذا الجمع الكريم ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا طائعا إلا على طريقك ثبته يا رب العالمين. اللهم اهد شبابنا وشباب المسلمين، واهد بناتنا وبنات المسلمين. اللهم حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم، وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا وإياهم من الراشدين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم ارحمهما كما ربانا صغارا، اللهم ارحمهما كما ربانا صغارا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأقم الصلاة.